يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. الليلة دي حنعيش مع قصة سميتها قصة لا والله حتى تموت. لا والله حتى تموت، عنوان ممكن يكون غامض في ملامحه، لكن حينما تسمع نص القصة تعرف السر. تعالوا نسمع نص القصة في صحيح البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الخصومات في باب التقاضي، قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب ابن جرير ابن حازم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية. سيدنا خباب يقول كنت قينا في الجاهلية، وحنعرف دلوقتي يعني إيه قينا. كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت له: لا والله لا أكفر حتى تموت ويبعثك الله. فقال لي العاص بن وائل: إذن فدعني حتى أموت ثم أبعث وأقضيك. وفي رواية: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا ثم أقضيك. فنزل قول الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نزلت هذه الآيات من مطلع الآية 77 سورة مريم. الحقيقة قصة جميلة جدا وفيها كثير من الفوائد، من أعظم الفوائد الموجودة في هذه القصة مشهد الثبات في حياة الصحابة، وهنا نموذج من نماذج الثبات في الصحابة، ألا وهو سيدنا خباب بن الأرت. وأنا عايز قبل لما أتوقف مع معنى هذه القصة، يعني مثلا كنت قينا، يعني إيه قينا في الجاهلية؟ طب أتقاضاه، يعني إيه أتقاضاه؟ طيب عايز أتوقف الأول مع سيدنا خباب اللي هو يعتبر عنوان هذه القصة، صاحب هذه القصة سيدنا خباب بن الأرت، واسأل حضراتكم سؤال، وهو: يا ترى عارفين ايه عن سيدنا خباب بن الأرت؟ سيدنا خباب بن الأرت كلنا حافظين اسمه، لكن ربما نكون مش عارفين عنه سطرين حتى من حياته. سيدنا خباب بن الأرت هو سيدنا خباب ابن الأرت ابن جندلة التميمي. تاني، سيدنا خباب اسمه سيدنا خباب ابن الأرت ابن جندلة ابن سعد التميمي أبو عبد الله. وهذا الرجل من السابقين من السابقين إلى الإسلام. سيدنا خباب ده من السابقين إلى الإسلام. ركز معايا، من السابقين إلى الإسلام. ولما نيجي نعد السابقين إلى الإسلام هنلاقيه سادس واحد، سابع واحد ممن سبقوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا معروف أن من السابقين إلى الإسلام سيدنا أبو بكر، من السابقين إلى الإسلام سيدنا صهيب، من السابقين إلى الإسلام سيدنا عمار، من السابقين إلى الإسلام سيدنا بلال، من السابقين إلى الإسلام سيدنا خباب ابن الأرت. سيدنا خباب ابن الأرت عاش 73 سنة ومات سنة 37 هجرية. وهنا بقى خليني أتعلم مع حضرتك حاجة نربط بها بين هذه التواريخ. لاحظ هنا عشان تحفظ وما تنساش التواريخ دي، قلنا عاش 73 سنة مات سنة 37، تغير السبعة مكان التلاتة يبقى ده هو سن سيدنا خباب ابن الأرت. يبقى مات سنة 37 هجرية، عاش 73 سنة تقريبا. صلى عليه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. سيدنا خباب ابن الأرت عذبه المشركين لما صدق رسول الله وآمن به ووقع في السبي، يعني باعوه في الأسواق، واشترته امرأة خزاعية مشهورة تسمى أم أنمار، أم أنمار بنت سباع الخزاعية. وأنا مش عايز أجري واحدة واحدة لكن الوقت ضيق معايا، لكن أنا مصر أنك أنت تحفظ المعلومات دي، فاسمح لي أن أنا هعيد المعلومتين دول تاني وركز معايا في حفظ هذه الأسماء. سيدنا خباب بن الأرت، خباب بن الأرت بن جندلة التميمي أبو عبد الله من السابقين إلى الإسلام. سيدنا خباب بن الأرت عاش 73 سنة مات سنة 37 هجرية. سيدنا خباب بن الأرت اللي صلى عليه هو سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا خباب بن الأرت حضر بدر وأحد والخندق والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا خباب بن الأرت وقع في السبي واشترته امرأة تسمى أم أنمار بنت سباع الخزاعية. أم أنمار هذه مشهورة كانت تختن البنات، كانت خاتنة تختن البنات، وهي التي نادى سيدنا حمزة بها ولدها وقال يا ابن مقطعة البذور. هي دي بقى أم أنمار بنت سباع الخزاعية. دخل في يوم من الأيام سيدنا خباب بن الأرت على سيدنا عمر. تخيلوا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان أميرا للمؤمنين حينئذ، قام من متكئه ليجلس عليه سيدنا خباب. يا خبر أبيض، هذا لتعرف جلال هذا الصحابي الجليل. سيدنا عمر لا دخل عليه أم أيمله من مكانه وأعده، وقال لكل الجالسين في مجلسه، قال لهم ليس هناك أحد أحق بمكان هذا من هذا الرجل إلا واحد. قال لهم ما تقوعوا يكون في نفسكم حاجة إن أنا قمت علشان أقعد سيدنا خباب بن الأرت، ده هو أولى بمكاني هذا. كأنه قدمه على كل الجالسين وقال لهم ما فيش حد أولى بالمكان ده منه غير واحد بس، هو سيدنا بلال ابن رباح. فنطق خباب رضي الله عنه أرضاه ورد على سيدنا عمر وقال له لا والله يا أمير المؤمنين، ما هو بأحق مني، فإن بلال رضي الله عنه أرضاه كان له في الناس من يمنعه من المشركين، أما أنا فلم يكن لي ما يمنعني حين عذبوني. يا أمير المؤمنين لقد رأيتني يوم أخذوني وأوقدوا لي النار ثم سلقوني في النار، ثم وضع رجل من القوم رجله على صدري فما اتقيت برد الأرض إلا بظهري. يا ركز معايا في الجزئية دي علشان هنبدأ بقى ندخل على القصة وفوائدها. سيدنا خباب دخل على سيدنا عمر أمله من مكانه وقعده بيقول للصحابة ما فيش حد أولى بالمكان ده انه يقعد فيه منكم زي خباب إلا راجل واحد بس سيدنا بلال بن رباح. رد سيدنا خباب قال له لا ولا بلال يا أمير المؤمنين، لأن سيدنا بلال كان ليه اللي يمنعه، كان ليه ظهر لما كان بيتعذب، كان ليه اللي بيدافع عنه، لكن أنا كانش ليه حد، ليه الله جل جلاله. وبيحكي مشهد من حياته وتعذيبه بأيدي المشركين، بيقول لقد رأيتني يوم أخذوني وأوقدوا لي النار وسلقوني في النار، ثم قام رجل من القوم فوضع رجله فوق صدري فما اتقيت برد الأرض إلا بظهري. يعني بردت الأرض بظهري، أنا ظهري اللي مولع من النار، سلقوني في النار. سلم يا رب سلم. هذا لتعرف كيف تحملوا الأذى، ولكن الله جل جلاله جعلهم يستعذبوا العذاب لأنه إيذاء في الله. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين يا رب، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب. أرجع بقى لنص القصة. سيدنا خباب بيقول كنت قينا في الجاهلية. يعني قينا يعني حدادا. بيقول كنت أنا بشتغل حداد في الجاهلية، وبعدين كان لي على العاص بن وائل دراهم، قالوا كان يصنع الأسنة. والحقيقة أنا هنا عايز أتوقف مع فائدة حديثية، وهو إن أنا جايب متن القصة ها هنا من كتاب الخصومات باب التقاضي في صحيح البخاري، لكن سيدنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه القصة في أكثر من باب آخر، من ضمن هذه الأبواب باب عنوان له بعنوان باب ذكر القين والحداد. باب ذكر القين والحداد. فزحنا هنا كنا بنتكلم على ذكر القين والحداد. الله، لما احنا بنفسر ان القين هو الحداد، أمال سيدنا الإمام البخاري عنوان عنوان تاني باب ذكر القين والحداد ازاي؟ يبقى كده في حشو في الكلام. اقول لك لا، ما فيش حشو ولا حاجة. ده اللي يقول ان في حشو ده يبقى مش فاهم ومش مدي الإمام البخاري جلاله وقدره رضي الله عنه أرضاه. ما فيش حشو ولا حاجة، ولكن هذا العطف ها هنا قصد به الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قصد به التفسير، فكأنه أراد أن يخبرنا أن الحداد، أن القين لفظ في اللغة له مترادفات كثيرة. من هذه المعاني للقين معنى الحداد، فأراد أن يقول أن المعنى المقصود ها هنا الحداد. قال لك أصلي القين في اللغة ممكن يبقى معناها الأمة، يطلق على الأمة قين، وممكن يبقى يطلق على العبد قين، ويطلق على الماشطة قين، ويطلق على المغنية الصغيرة قين، ويطلق على صانع الأسنة والرماح اللي هو الحداد يطلق عليه أيضا قين. طيب إنه معنى بقى من المعاني ده هو المقصود؟ فسيدنا الإمام البخاري لذلك عنون هذا العنوان للباب وقال باب ذكر القين والحداد. فالعطف ها هنا من باب التفسير، عطف تفسير، وهو يشبه العطف في قول الله جل جلاله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الله، هو مش البث هنا المقصود به الحزن؟ أيوة، وما اللي ربنا قال بثي وحزني؟ هو البث غير الحزن؟ ده ربنا هنا جل جلاله أراد أن يبين لنا أن المقصود بمعنى البث ها هنا الحزن، فعطف الحزن على البث من باب عطف التفسير. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. يبقى الخلاصة أن معنى قينا يعني حدادا، كنت قينا يعني كنت بشتغل حداد في الجاهلية. وكان لي على العاص بن وائل دراهم فأتيته أتقاضاه. قالوا عمل له أسنة، وقيل في رواية أخرى أنه صنع له حلي، وبعدين جاي له علشان ياخد تمن الصنعة، بيطلب اللي ليه. أتقاضاه يعني أطلب الدين الذي لي عنده. فلما عمل له الحلي وجاي بيطلب تمن الحلي اللي هو كان عمله، ولا الأسنة اللي كان عملها، ولا الرماح اللي كان عملها، فقال له ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وحريرا وفضة وولدانا؟ قال نعم. قال إذن ميعاد ما بيننا الجنة. قال له خلاص لما نبقى عند الجنة أبقى أديك اللي أنت عايزه، عايز ذهب أديك ذهب، عايز فضة أديك فضة، عايز عيال خد لك شوية عيال، عايز فلوس أديك اللي أنت عايزه، حب أديهولك بقى إيه موعدنا الجنة. كأنه يستهزئ بسيدنا خباب بن الأرت. دي رواية. رواية تانية بيقول إن أنا عملت له أسنة وبعدين جاي أطلب الدين اللي ليا عنده، فقال له لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قال له عايز حقك؟ أيوة عايز حقي. قال له خلاص هديك حقك واللي انت عايزه، بس لي طلب واحد، شرط واحد. ايه؟ قال له تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. فقال خباب بلسان الواثق الثابت لا والله، لا والله لا أكفر حتى يبعثك الله، حتى تموت ويبعثك الله. طيب هو هنا معنى الكلام هو يحدد موعدا لكفره بالنبي محمد؟ لا طبعا، يعني مش بيقول له لما تموت وبعدين ربنا يبعثك هبقى ساعتها أكفر بالنبي محمد. لا، هو لا يحدد موعدا يجزم فيه أن يكفر بالنبي، وإنما هو يريد أن يوصل له رسالة أن هذا من باب المستحيل. وحين تموت ويبعثك الله وتصير الشكوك كلها في محل اليقين، يبقى ساعتها هديك شايف بقى القيامة قدامك والأهوال قدامك، وهتعرف إن إحنا كنا على الحق مع نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال له لن أكفر حتى تموت ويبعثك الله. قال فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتى مالا وولدا وأقضيك. قال له خلاص طالما لما موت وأبعث خلينا بقى لما موت واصحى وساعتها يبقى عندي بقى فلوس وعندي عيال وحديك برضو اللي انت عايزه برضو. ايه؟ كأنه يستهزئ به ويبين له انه سيأكل حقه. قال له مالكش حاجة عندي يعني، وطالما انك انت بقى مش هتكفر حتى اموت خلاص خليني لما موت وأبعث وساعتها سأعطيك ما تريد. فأنزل الله تعالى هذه الآية، آية قوية جدا، اسمعها كده. قال الله جل جلاله أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إلى آخر الآيات، آيات قوية جدا. رب العزة جل جلاله يكلم فيها العاص بن وائل وأي حد يستهزئ بأصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وعايز يأكل حقهم، وأي حد بيسخر من الغيب. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا فحكم الله عليه بالكفر. أنت بتستهزأ وبتسخر باليوم الآخر وبالغيبيات التي أنزلناها على نبي محمد. طيب أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب، يعني هل رأى الغيب؟ هل شاهد الغيب؟ هل علم أنه سيدخل الجنة ويأخذ مالا وولدا وذهبا وفضة وحريرا؟ أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أي هل كان له موثق عند الله عز وجل؟ ثم قال الله كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. درس لأي حد ينطق بكلمة يسخط بها الله عليه، أي حد ينطق بأي كلمة يستهزأ بها من الدين أو من رجال الدين أو من ناقلي الدين أو من أي خبر ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أي حكم شرعي ثبت وصح من طريق صحيح من كتاب أو من طريق صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآيات دي تنزل على رأس كل أحد يفكر أن يستهزئ بأي حاجة من الشريعة. فبتستهزئ بالشريعة. والإمام الكلبي يقول أن العاص بن وائل كان من الزنادقة وكان ينكر البعث، لذلك قال لي خباب بن الأرت، قال له إن لما أموت بقى وأبعث حب أديك اللي أنت عايزه. فكان العاص بن وائل والوليد بن المغيرة وأبي ابن خلف، هؤلاء كانوا على رأس طائفة ينكرون البعث تماما. كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دراهم. كلمة قينا هنا، وظيفة القين ان رجل حداد، ده يعيب سيدنا خباب؟ والله ما يعيب سيدنا خباب في اي حاجة. هنا ناخد فايدة ان صاحب اي مهنة لا يعاب عليه إذ امتهن أي مهنة، يعني راجل خياط، راجل سباك، راجل جزار، راجل حداد، الكلام ده مش عيب، وإنما الذي يعاب عليه ألا يكون عنده دين، أن يكون ما عندوش دين، ما عندوش أمانة، ما يعرفش ربنا، ما بيعظمش حق الله، ما بيعترفش بحرمات الله جل جلاله. لكن كونه صنايعي حرفي، الكلام ده لا يقلل من قدره ولا يرفع قدر حد عليه ولا يقلل من قيمته ولا أي شيء، وإنما التفاضل بين الناس بتقوى الله وليس بالأجناس ولا بالألوان. فاصل قصير ثم أعود إليكم لنتمم الكلام في فوائد هذه القصة، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في قصة لا والله حتى تموت. وقلنا القصة دي قصة بيحكيها سيدنا خباب بن الأرت، يقول إن أنا كان لي مال عند العاص بن وائل وذهبت لأتقاضاه، فقال العاص بن وائل أكفر بمحمد وأعطيك ما تريد. فقال لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ويبعثك الله. قال إذن انتظر حتى أموت ويبعثني الله ثم أوت مالا وولدا وأقضيك. فأنزل الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. وهذا يعني يا عباد الله يا صالحين، يعني أنه ينبغي أن تعتقد يقينا أن الله ولي الذين آمنوا. المؤمنين مهما كانوا ضعفاء في زمان ما أو ظهر صورة ضعفهم في لحظة من اللحظات أمام بطش الكفر أو الظلم أو أهل الباطل، اعلم يقينا أن الله ولي الذين آمنوا. الله يدافع عنهم، الله يقويهم، الله ينصرهم، الله يأخذ لهم حقهم، الله يمكن لهم. لو هم حتى ضعفا ومش قادرين ياخدوا حقهم، رب العزة جل جلاله هو الذي يدفع عنهم ويأتي بحقهم. ولا أدل على هذا من هذه الآية. والله رب العزة ها هنا يقول مدافعا في هذا المشهد عن خباب ومن مثله، يقول سنكتب ما يقول، أي ما يقوله العاص، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، حيجلنا لوحده غدا، سيقف أمام الله جل جلاله وحده ويسأل عن هذا الكلام ويعذب عليه. ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. اوعى تفكر انك انت وحدك، اوعى تفكر انك انت الظلم اقوى منك، اوعى تفكر انك انت لست على الحق. طالما انك انت واثق انك على الحق، مهما قوي الباطل ولا لي اي لازمة عندنا. أيضا من الدروس ها هنا جواز الإغلاظ في اقتضاء الدين لمن خالف الحق. يعني لو انت لك حق عند حد والحد ده هياكل حقك هيضيع حقك، يجوز ان انا اغلظ عليه في القول ولا اسكت بقى كده وضيع حقي؟ الجواب لا طبعا، ليك حق انك انت تاخد حقك بس مش هاخده بالدراع. وانما المقصد انه يجوز لك ان تشتد عليه بالكلام. مثلا انا اقول له اتقبل يا اخي ان تاخذ حقي، تقبل انك انت تاكل مال الناس؟ هل يجوز ان انا اقول له كده ولا لا؟ يجوز على هيئه السؤال، هذا فيه غلظه في الكلام، لان الاصل في المسلم انه سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. يعني اذا كان له حق ويطالب به المفترض ان هو يبقى سمحا، يعني يبقى عنده سماح، يقول له الامانه اللي عندك يا اخي جزاك الله خير احسن محتاجها اليومين دول مثلا، فسمحا اذا اقتضى. لكن لو لقى اللي قدامه ده هيضيع حقه يشتد عليه ولا لا؟ نعم يجوز له ان يشتد عليه اذا ظهر له الظلم والتعدي. الحقيقه انا عايز اقف بقى مع ايه، مع هدف القصه اللي هو جو في القصه. القصة هنا الحقيقة بتعلمنا الثبات على المبادئ، واحنا بقينا في زمن صعب جدا عز فيه ان تجد من يثبت على مبدئه. الناس بيبقى عندها دين وتتفاجئ ان اصحاب الدين دول احيانا يتنزلوا ويضحوا بمبادئهم، يقول لك عشان العيشة، علشان الزمن، علشان الوضع، علشان شغلناية، علشان وظيفة، عشان سفرية. لسه النهاردة جالي سؤال، أخت كريمة سائلة تسأل فتقول أنا في دورة في المكان الفلاني، والدورة دي هيبقى ليها فايدة، الدورة دي مش هياخدها غير 10 بس على مستوى الجمهورية كلها، والدورة دي هيبقى فيها فايدة كبيرة جدا بالنسبة لي، واللي هياخد الدورة دي هيسافروا برا ومرتبات كبيرة جدا، بس الشرط اللي هياخد الدورة دي لازم تخلع النقاب. ينفع ان انا اخلع النقاب واخد الدوره دي ولا ما ينفعش؟ سيدنا خباب بيجاوب اهو، بيجاوب عليها وعلى اللي زيها. ده مش دي بس، ده نموذج او مثال، او ده اقرب الاسئله التي جاءتني. الكلام ده لسه النهارده. فانا بقول لهذه الاخت انا فرحان ان حضرتك بتسالي هذا السؤال، والله فرحان بهذا السؤال، ولكن انا زعلان ان يبقى في عندك تردد. ازاي يبقى في تردد؟ يعني انا اضحي بديني او بحجابي او بالتزامي علشان شغلانايا او سفريايا؟ خلونا ناخد الاتصال من ام ضحى ثم نكمل. السلام عليكم ورحمه الله. طيب قطع الاتصال. فانا دلوقتي اضحي بديني، ينفع اضحي بديني؟ لا، الجواب ولا ينفع اضحي باي شيء من ديني. انا اضحي بدنيا ممكن، اضحي بجزء من وقتي ممكن، لكن اضحي بديني ابدا. نحن على المبادئ، الثبات على المبادئ. والحقيقه الصحابه وقبلهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيعلمونا الثبات على المبادئ. يعني سيدنا خباب هنا اتعلم الثبات على المبدا منين؟ من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. راجل ليه حق وجاي يطلب حقه، قال له طب تكفر بمحمد واديك اللي انت عايزه؟ قال له لا والله، لا والله لا اكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام حتى تموت ويبعثك الله. انا عايز برضو بقى عندنا الثبات ده. يعني هيتقالك هتتمنع من التدريس وتتحولي عمل اداري وإلا تقلعي النقاب، قولي لا والله حتى تموت ويبعثكم الله. طيب تاخدي الدورة دي بس تقلعي النقاب ونسفرك بره ومرتب عالي جدا، قولي لا والله حتى تموت ويبعثكم الله. طيب احلق لحيتك، طب ما تدخلش المسجد، ما تصليش في المسجد، قول لا والله حتى تموت ويبعثكم الله. وهكذا تعلمنا تضحية بأي حاجة علشان ديننا، لكن اضحي بديني ابدا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وعلم الصحابة وعلم الدنيا كلها هذا المعنى. ولو جينا نقف مع حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومواقف التضحية الكثيرة في حياة سيدنا النبي، ياه، والمساومات اللي ساوموا بيها الكفار كثيرة جدا. على سبيل المثال، فاكرين يوم لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوموه أن إن كنت تريد مالا ملكناك، إن كنت تريد مالا أعطيناك من مالنا، إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، ونخليك سيد علينا ونشركك في الرأي. أي حاجة نجي نعملها قريش كلها تاخد رأيك أنت، لكن عد عن هذا وخليك بقى في دين أبائك وأجدادك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وافق ولا لم يوافق بهذه المساومة؟ لم يوافق بهذه المساومة. راحوا لعمه أبي طالب وهيجوا عمه عليه عليه الصلاة والسلام، هيجوا عمه عليه على سيدنا النبي وقالوا له بيسب آلهتنا وترك ديننا ودين أبائنا، ما تشوف لك صرفة معاه، شوف لك صرفة مع ابن أخيك. وذهب سيدنا، ذهب أبو طالب يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي له ان جاءه المشركون، سادات المشركون يشتكون منه انه ترك دين اباءه واجداده. وسيدنا النبي ما تنزلش عليه الصلاة والسلام، مش كده وبس. فاكر اخر لما خلاص زهقوا خالص راحوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شوف المكر بقى، جم لسيدنا النبي وهو قاعد في مجلسي وقالوا له طب ايه رأيك ان احنا نعبد ما تعبد وأنت تعبد ما نعبد؟ إن كنا نحن على حق يبقى نالك مما نعبد، وإن كنت أنت على حق يبقى إحنا نالنا حظ أيضا مما تعبده. فيش فايدة. وأنزل الله عليه قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يرد به على الكفار. قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كلام واضح، ما فيش مساومات على حساب الدين يا ناس. قال لهم الجواب نازل من السماء، عايزين إجابتي؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما فيش مساومات على حساب المبادئ. النهاردة ضاعت المبادئ عند كثير من ينتسبون إلى التيار الإسلامي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضيعنا كثير من هذه المبادئ بحجة الحزبيات، بحجة مجلس الشعب أو مجلس الشورى، ضيعنا كثير من هذه المبادئ ولا حول ولا قوة إلا بالله بحجة الظلم والتضييق. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لك لا، إحنا مش طلاب سلطة ولا عايزين سلطة في حاجة. قل لي بس إحنا لازم نسعى لهذه السلطات حتى نمكن لدعوتنا. الدعوة مش محتاجة، الدعوة محتاجة اتصال رباني بالله عز وجل، حينئذ سيفتح الله عز وجل لنا. قل لي يا شيخ بس ربنا بيهيئ الأسباب ويسبب الأسباب. أقول لك منذ متى ونحن رأينا هؤلاء الذين يستعلون بالدعوة يتنقصون ويترخصون ويتنازلون عن ثوابتهم من إمتى؟ وبعدين خد بالك الدعوة منصورة بي وبيك أو من غيري ومن غيرك، منصورة منصورة، لأن الله جل جلاله يعمل لدينه. فسيبك من الأوهام دي، لا تنازلات في ديننا أبدا، وإنما ينبغي أن تصبر. وسيدنا النبي علمنا الكلام ده، وادي الصحابة كلهم، وادي نموذج النهاردة احنا عايشين معاه، سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه. قال له لا والله أكفر محمد، لا والله حتى تموت ويبعثك الله، ده انت لو موت وصحيت تاني برضو مش هكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نيجي بقى لنماذج التضحية، خلينا أقولك علشان تصبر وتحتسب وتثبت وتعرف ان احنا ولا حاجة جنب هؤلاء الأكابر، وان احنا ولا أظهرنا لله شيئا من ثباتنا. انت عملت ايه يعني للدين؟ ولا انا عملت ايه للدين؟ اذكر لي كده موقف انت ثبتت فيه، والموقف ده انت جعلته خبيئة بينك وبين الله جل جلاله، ما فضحتش الدنيا كلها وحكيت لي الدنيا كلها حتى يضيع أجرك. لكن تعالى نحكي لك بقى على الأكابر وهم بيثبتوا. من هؤلاء الأكابر سيدنا حبيب ابن زيد. وانا جبت سيدنا حبيب ابن زيد بالذات لانه مش مشهور، يا دوبك ممكن تلاقي ناس يعرفوا اسمه بس. سيدنا حبيب ابن زيد له موقف في عز شبابه، موقف بطولة، إذ يصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا حبيب ابن زيد في يوم من الأيام لما ذاع صيت مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب هذا رجل ادعى النبوة وبدأ يدعو الناس إلى أنه هو راجل صاحب رسالة، وبدأ الناس تتلف حوالين منه علشان يا ناس ما تندهشوش من أي حد يسمع لأي مسيلمة جديد يطلع في أي جيل زي مسيلمة البحيري ولا مسيلمة عبد الله نصر ولا غيرهم ولا غيرهم، ودول كانوا أول ناس كمسيلمة ولا آخر ناس هيطلعوا يشبهوا مسيلمة ويدعوا الناس إلى بعض الأباطيل، وتلاقي ناس تروج لهم وناس تطبل لهم وناس تتناقل كلامهم وناس تسمع كلامهم ويدينون بهذا الهراء الذي يشنعون به على أصولنا وثوابتنا وتراثنا. وأنا أدعو الجميع إلى عدم سماع التفاهات من أمثال هؤلاء التافهين، وإنما اسمع من العلماء الأكارم الأفاضل. مسيلمة الكذاب بدأ يدعي النبوة وجهز جيش كمان، ده عمل جيش، ده في ناس كانوا عايشين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا مسيلمة الكذاب وتركوا التصديق محمد عليه الصلاة والسلام واتبعوا مسيلمة الكذاب، تخيل. نعم، في كل زمن في فتن، في كل زمن في منافقين. المهم وصلت الجرأة بمسيلمة انه يرسل رسالة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له من مسيلمة الكذاب الى محمد بن عبد الله، فاني قد اشركت في الامر معك. قال له ان ربنا قسم لنا ارض نصين، انا نص الارض وانت نص الارض، انا بقيت معك في الرسالة صاحبك في الامانة، امنت البلاغ عن الله، فانا هاخد نص الارض ادعي فيها براحتي وانت نصف الارض تدعو فيها براحتك، اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالة قوية أيضا من محمد بن عبد الله إلى مسيلمة الكذاب، أسلم تسلم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم، فإن الأرض وبعد فإن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فيقوم مسيلمة الكذاب يبعث له رسالة تانية، فسيدنا النبي عايز يبعث رسالة لهذا المتجبر، فبعتها مع مين؟ اختار واحد من الشباب اللي هو سيدنا حبيب ابن زيد، فأرسل معه هذه الرسالة. طبعا انت متخيل راجل بقى ليه معاونيه، وبقى ليه مش فريق اعداد بقى، لا ده بقى ليه كتيبة وراه عندهم استعداد يشيلوا السلاح علشان يدافعوا عن مسيلمة الكذاب، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تخيلوا يوم يروح سيدنا حبيب ابن زيد برسالة شايلها أمانة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوصلها لمسيلمة الكذاب، يقرأ مسيلمة الكذاب رسالة مش عجباه، يوم مقطع رسالة ويقول لهم اربطوه، فيربطوا سيدنا حبيب بن زيد. نكمل القصة وناخد الاتصال من محمد من الجيزة حتى لا نطيل. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
شيخ بإذنك، بس أنا طالب في الثانوية العامة، بس يعني بالنسبة لمواعيد الدروس تبقى في مواعيد الصلاة، يعني رد إيه يعني عن
حاضر؟ أبشر بخير، هرد عليك إن شاء الله. أرجو أن أي حد يتصل يا إخواننا، أرجوكم يتصل في موضوع الحلقة وعلشان أرد عليه. أما أي أسئلة واستفسارات فعندنا كل يوم في القناة من الساعة 4 إلى 10 لحد الساعة 5 إلى 10 شيخ من أكابرنا وعلمائنا الأفذاذ يرد على أي فتاوى. لكن أنا أجيب الأخ، أنا النهاردة دي مشكلة عامة. النهاردة أنا في الثانوية، طالب في الثانوية وعندي دروس وقت الصلاة. طب ما هي رأيك نحل الإشكال ده ونكلم المدرس وأقول له بعد إذن حضرتك إحنا عايزين نصلي، تاخد فينا كلنا كده ثواب وتأخر لنا الموعد ده بس ربع ساعة، عشر دقائق أو ربع ساعة عن موعد الصلاة حضرتك صلي وإحنا نصلي ونبقى كلنا في ميزان حسناتك فنحببه ونرغبه في الله. أو من الأصل دور على مدرس يتقي الله علشان ربنا يبارك لك في هذا الذي تأخذه عنه، لكن لا تترك الصلاة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أحباب الصلاة. أرجع بقى لقصة تضحية في حياة نموذج من نماذج الصحابة، سيدنا حبيب بن زيد. راح بالرسالة لمسيلمة الكذاب، مسيلمة قطع الرسالة بتاعت سيدنا النبي وقال لهم اربطوه، فربطوه. قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. فأعاد عليه أتشهد أني رسول الله، مسيلمة اللي بيسأله، فرد عليه وقال ها لا أسمع ما تقول، عمل إن هو مش سامع. فكمان مرة أتشهد أني رسول الله؟ قال ها لا أسمع ما تقول. فمسيلمة اتغاظ جدا فقال لهم طب اقطعوا جزء من جسمه، فقطعوا جزء من جسم سيدنا حبيب بن زيد. وأعاد عليه السؤال، وكل لما يعيد عليه نفس السؤال أتشهد أني رسول الله، سيدنا حبيب بن زيد بطل ثابت ومش عايز يقول أشهد أنك رسول الله، مع أنه قد يعتذر عنه إذا فعل هذا، لأن الله تعالى قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لا، الصحابة أبطال، قال أنا مش هقول إنك أنت رسول الله مهما عملت فيه. فبقى كل لما يقول له السؤال يقول لهم طب اقطعوا منه عضوا، فيقطعوا منه جزء حتى خرجت روحه إلى بارئها. أسأل الله أن يختم لنا بخير، اللهم أمين، وأن يجعلنا من الثابتين على الإيمان حتى نلقى الله وهو عنا راض. إيه الإيمان العجيب ده؟ إيه البطولات دي؟ إيه التضحية دي؟ حصل عمره في حياتك كلها أن قيل لك ترجع عن هذا الثابت وإلا حنقطع حتة من جسمك، وفعلا تقطع إيدك وبعدين ايديك التانية وبعدين ودانك وبعدين انفك وبعدين رجلك كده لحد لما تموت؟ حصل كده؟ سيدنا النبي قال لنا يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه شدة اشتد بلاؤه، وان من كان قبلنا كانوا يؤتى بالرجل منهم فيشق بالمنشار نصفين، يوادى بين الرجلين ويشق بالمنشار نصفين ولا يرجع عن دينه. خلينا أقول لكم كمان قصة. سيدنا خبيب بن عدي لما المشركين مسكوه في التنعيم وأسروه، فبيسألوه بيقولوا له أتحب أن تكون في أمان وسلامة ومحمد الآن مكانك؟ قال لا والله، ولا أن يشاك رسول الله بشوكة. ثم قال لهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. بطولة، هذه الثبات. بيقولوا له محمد اللي علمك التعاليم دي والأخلاقيات دي والعقيدة دي يجي مكانك دلوقتي وانت تبقى سالم غانم في بيتك؟ قال لهم ولا يتشوك بشوكة، ده نفديه بروحي بعمري، ولست أبالي حين أقتل مسلما، حنقتلك. قال لهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ابن تيمية دخل على أحد السلاطين بدمشق، قال له السلطان يا ابن تيمية يقول الناس إنك تريد ملكنا. قالوا له بيقولوا انك انت عايز كرسي، بتدور انك انت تعمل انقلاب، عايز الملك بتاعنا. قال له الملك بتاعكو. وضحك ابن تيمية بصوت عال جدا وقال والله ما ملككم وملك ابائك واجدادك يساوي عندي فلسا. قال له ده كل الملك ده ولا ملك ابائك واجدادك يساوي عندي مليم، ما يساويش عندي فلس. خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليبا. أهم صفات الداعية أنه صاحب مبدأ، صاحب رسالة له ثوابت لا يتخلى عنها أبدا. الداعية الرباني هو الناطق الرسمي عن الملة. قال الله وقل الحق من ربكم، ما بيجيبش من عنده وإنما هو ينطق بالحق عن الله، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المؤمن الرباني، المؤمن هو المندوب الدائم لرسول الله. نضر الله امرأ سمع منا مقالا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. هو الأمين العام للقيم، واقرأ إن شئت قول الله إن خير من استأجرت القوي الأمين. الداعية الرباني له في كل قلب سفارة، وله في كل عقل محطة، وله في كل مجلس قناة. الداعية الرباني يرسل كلمته على ذبذبة طولها الحق وعرضها الصدق، على هوى الإبداع، على أثير المحبة. أحبكم في الله. حراسة دين الأمة هي مهمة الأمة. قال الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنا عايزكم كلكم نبقى أخلاقيتنا سامية ونموذج عالي للحفاظ على صرح الدين. أنت من حرس الحدود لدين هذه الأمة، فلا تضيع ثغرك الذي أنت عليه. تحرس هذا الدين بسمتك، بأخلاقك، بالحفاظ على مبادئ هذا الدين والعقيدة اللي أنت تعلمتها وقيم هذا الدين وأحكامه. فات بنا الوقت بسرعة، وهذه بضاعتي وإن كنت قليل البضاعة عرضتها عليكم، وهذه بنات بحثي زففتها إليكم، زينتها لكم بأريج من الإخلاص، والله عز وجل يعلم. أسأل الله القبول وسرعة الوصول، إنه خير مأمول. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه.